قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. أما الحديث الثاني في هذا الباب فهو حديث أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. نهى النبي عن أمرين اثنين. الأمر الأول أن يمتشط الرجل كل يوم معه مشطه ودهنه وزيته، لا هم له إلا تسريح الشعر وترجيل الشعر والعناية بالشعر ويصرف غالب وقته في ذلك ليترفه. ثانيا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول المرء في مغتسله، وقد تقدم لنا الكلام على ما يتعلق بالبول في المغتسل. أما ما يتعلق بالامتشاط كل يوم فإن النهي عنه إنما هو لئلا يكثر المرء من الترفه والرفاهية، وهذا لا يتعارض مع ما كان النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر يضرب عاتقه تارة أو يبلغ إلى شحمة أذنيه تارة، شعره إما لمة أو جمة، إما إلى العاتق أو إلى الأذن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجله ويطيبه، يضع عليه طيب، لكن هل كل يوم؟ لا. أما إذا ما اشتغل المرء كل يوم بذلك النهي من هذا الباب. أما أن الإنسان يعنى بشعره، يعنى بثوبه، يريد أن يكون ثوبه نظيفا، أن تكون عمامته، لا مانع. النظافة أمر محبوب دعا إليها الإسلام، لكن لا يجعل المرء ديدنه كله في ثوبه وشعره وذقنه وما إلى ذلك، لا. إن ترك الشعر فإن النبي قد ترك الشعر صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه لما كان عام حجة الوداع رجل شعره وأتى بصمغ غرى وضعه على الشعر، وأتى بمسك وذريرة نوع من الطيب خلط ذلك ووضعه على رأسه حتى يتلبد الشعر، لأنه يسافر سفر طويل 10 أيام 11 يوم 12 يوم إلى مكة صلى الله عليه وسلم، فلبد الشعر وطيب الشعر ودهن الشعر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أرى وبيص الطيب، وبيص يعني لمعان الطيب على مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اهتمام بالشعر وعناية به لا بأس ولا مانع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من كثرة ما يستعمل الطيب، إن رأيت ثوبه كأنه ثوب زيات الذي يبيع الزيت والسمن من كثرة ما يتعاطى من الطيب. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا سلك طريقا عرف الناس أن النبي سلك هذا الطريق من كثرة ما يتعاطى من الطيب صلى الله عليه وسلم. فإذا العناية بالنفس، العناية بالجسد، العناية بالثوب أمر لا بأس به ولا مانع منه. وتعلمون قصة الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أسمال بالية، فقال النبي له ماذا تملك من الإبل؟ قال أملك من الإبل كذا ومن الغنم كذا وأملك من النقر كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. إن الله يحب إذا رأى إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. أنعم الله عليه لا ينبغي أن ألبس أكمال بالية ثياب مرقعة واعتبر أن هذا من الزهد وأن النبي ما كان يلبس، لا، النبي كان يلبس جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، إذا أتت إليه الوفود لبس هذه الجبة ورقى على المنبر صلوات الله وسلامه عليه يخطب الناس صلى الله عليه وسلم. إذن كون الإنسان يحسن وضعه وحاله ويتنظف أمر مرغوب. في أول الهجرة لما هاجر الصحابة إلى طيبة وقد بنى النبي هذا المسجد، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يزاولون أعمالهم، الأنصار الأوس الخزرج لهم مزارع يزرعون يحرثون يعملون ويلبسون الصوف، فإذا ماتوا إلى المسجد وإذا بروائح تنبعث كريهة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب وجوب حتمي على كل مسلم أن يغتسل في يوم الجمعة، لكن جمعة وثانية وثالثة والحال على هذا الوضع أمر لا يجوز ولا ينبغي. فلما أحسن الصحابة الوضع قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني قد أخذ بالسنة ونعمة السنة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولذا لا ينبغي للذي يزاول بعض الأعمال التي تسبب روائح كريهة أن يأتي بثيابه الكريهة ليصلي مع الجماعات، لا ينبغي، بل عليه أن يأخذ زينته كما قال الله يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنا عامل أعمل مثلا في البوية وما إلى ذلك، لابد أن أتأثر ثيابي التي أعمل بها إما بالزيت أو بالدهن وما إلى ذلك، فتراني ألبس هذه الملابس وآتي لأصلي في الصف الأول، هذا أمر لا ينبغي. الذي ينبغي أن أخذ زينتي كما قال الله، لي ثوب عندما أريد أن أذهب إلى دعوة إلى مكتب إلى رئيس، هل أذهب بهذه الثياب؟ فكيف آتي بهذه الثياب في بيوت الله تعالى التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ عامل يعمل، والعمل شرف والعمل خير، أن أعمل في تغيير الزيت، ثياب التي ألبسها ملوثة بزيت بأشياء تؤثر، فهل آتي بهذه الثياب لأصلي؟ آتي أصلي، لكن ينبغي لي أن أتقي الله تعالى وأن أتمر بأمر الله جل وعلا وأن أتأدب بالآداب الإسلامية التي دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام أن الرسول نهى عن هذين الأمرين، عن أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. وأنت إذا قرأت هذا الحديث، حديث حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة، لقيت رجلا صحب النبي، من هو هذا الرجل؟ الرجل مجهول لم يذكر، وقد سبق قبل ليال أن قلت إن من قاعدة أهل الحديث رواة الحديث لا يقبلون رواية المجهول، إذا كان في السند إنسانا مجهولا لا يعتد بهذا السند ولا يقبل هذا الحديث. صحيح إذا كانت الجهالة لغير الصحابي، وأما إذا كانت الجهالة من صحابي لا يضر، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول على العين والرأس ما دام قد ثبتت صحبتهم لسيد الخلق. ومعنى الصحبة ما هي؟ ما معنى صحابي؟ معنى صحابي لقي النبي وهو مؤمن، ولا يقال رأى لأن الرؤية ليست بشرط، فإن عبد الله بن أم مكتوم أعمى ما رأى النبي ومع ذلك يعتبر صحابي، ولكن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمع معه في موضع واحد، وهذا الذي لقي النبي على حالة الإيمان برسول الله. أبو لهب لقي النبي، أبو جهل لقي النبي، جملة من الذين لقوا النبي وهم على كفر لا يقال لهم صحابة، وإنما الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، ولو كان صغيرا مميزا عرف أن هذا رسول الله يقال له صحابي. قال محمود بن الربيع: عقلت مجة أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر لنا فمج مجة في وجهي. النبي يزور أصحابه يدخل في قلوبهم السرور، ليس بفضل ولا غليظ ولا متكبر ولا جبار، مرة يأتي إلى هذا ومرة يأتي إلى هذا، يزور ويهدي ويقبل الهدية ويقول تهادوا تحابوا. أتى إلى بيت هؤلاء ووجد هذا الولد الصغير محمود بن الربيع، فأخذ النبي من البير ماء وضعه في فمه ومجه النبي في وجه محمود بن الربيع. محمود بن الربيع صحابي لأنه عقل المجة التي مجه النبي في وجهه. زد على هذا أن وجهه من ذلك اليوم مضيء مشرق ببركة مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. زار سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه سيد الخزرج في بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمع سعد ورد سعد سرا ولم يرفع صوته بالإجابة، فعاد النبي ثانية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعها سعد ورد سعد سرا المرة الثالثة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع، والصحابة يعلمون هذا. الاستئذان ثلاث، أنا أطرق الباب السلام عليكم، ما أجابني أحد أطرق الثانية السلام عليكم، ما أجابني أحد أطرق الثالثة، لم أجب أنصرف، لا أجلس أعلق الجرس ربع ساعة وهو واقف. هذا ليس من الأدب الإسلامي. الرجل قد يكون مريض، قد يكون مع أهلي، قد يكون في أمر يقضيه، ولذا أدمنا الإسلام بهذا الأدب. انظر إلى هذا الأدب الذي لا يوجد في أي ملة ولا نحلة. الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع. سعد بن عبادة يعلم أن النبي يرجع، ولذا لما قال له ولده قيس: أجب رسول الله، ليه ما تجيب النبي وقد سلم؟ فقال سعد رضي الله تعالى عنه: أريد أن يكثر النبي صلى الله عليه وسلم لنا من البركة، فينك أنت يا قيس؟ النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الثانية السلام عليكم، الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أجبت ورددت، ولكن أريد أن يكثر الله تعالى لنا من بركات رسول الله. بعد ذلك أجاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفتح الباب وأكرم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحضر للنبي غسول ماء يغتسل فيه النبي، وأتى بمنشفة وضع فيها طيب. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تنشف بذلك. وأما ما يتعلق بجفنة سعد بن ابن عبادة، هذه لا تتوقف، في كل يوم جفنة مليئة بالثريد تدور في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أخرجه الجوع مرة، ما وجد في بيته شيء، أين يذهب؟ نذهب إلى رجل صحابي معروف، وإذا بأبي بكر أخرجه الجوع، وإذا بعمر أخرجه الجوع. ساروا جميعا إلى حديقة أبي التيهان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع سوء الحظ أو حسن الحظ ما وجدوا أبا التيهان، ولكن وجدوا امرأة أبي التيهان. فلما رأتهم المرأة هشت وبشت ونضحت موضعا وأتت بحصير وضعته للنبي عليه الصلاة والسلام، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي التيهان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد على نخلة وأتى بعرجون فيه بسر وتمر وبلح رضي الله تعالى عنه، ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من البسر ومن الرطب ومن التمر، ثم عمد ليذبح، فقال تجنب الحلوب، لا تذبح شاة فيها حلوب. فأتى بشاة وذبحها، وقدم للنبي لحما مشويا ومعه أبو بكر وعمر، وأكلوا جميعا. ثم بعد ذلك انتهى كل شيء، تمر ورطب وبسر ولحم مشوي. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: والله لتسألن عن هذا النعيم. هذا نعيم وارث كثير، تسألن عنه يوم القيامة، والله لتسألن عن هذا النعيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حميد لقي رجلا، لقيت رجلا صاحب النبي، هذه الجهالة لا تؤثر إن شاء الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، هو لو صاحب النبي يوما انتهى، يعتبر صحابي إن شاء الله.